الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام مع السيد الإمام الخميني على الله مقامه في النقاط التي تستفاد من كلماته، حيث ذكرنا أهم نقاط كلامه، ووصل بنا الكلام إلى النقطة المتعلقة بالمحاذير المترتبة على دعوى ثبوت الموضوع بقول كلي لكل علم. وقد ذكرنا محذورين وبقي محذوران. المحذور الثالث مما يترتب على دعوى ثبوت الموضوع لكل علم، لزوم الاستطراد في بعض المواضع في بعض العلوم، كالبحث عن الأحكام الوضعية كالضمان والإرث والطهارة والنجاسة في علم الفقه، وبيان ثبوت المحذور أننا إذا قلنا أن موضوع علم الفقه فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير، كان البحث عن مثل الطهارة بحثا استطراديا، وذلك لأن محمول المسألة حينئذ هو الطهارة، وهي لا تتعلق بفعل المكلف ابتداء، وإنما تتعلق بعين من الأعيان، تلك العين يتعلق بها فعل المكلف، فالمبحوث عنه ها هنا ليس فعل المكلف ولا مصداقا لفعل المكلف. فلو قلنا بأن للفقه موضوعا وأن موضوع علم الفقه فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير، كان البحث عن مثل الضمان والطهارة والنجاسة والإرث وغير ذلك من الأحكام الوضعية بحثا استطراديا. هذا خلاصة ما ذكره الإمام قدس الله نفسه بتوضيح منا، فإنه لم يزد على ذكر لزوم الاستطراد في هذه الأحكام ولم يبين وجه الاستطراد، لكن الوجه واضح حسب الظاهر. ولكن يرد على هذا الكلام أن اللازم في العلم أن يكون البحث بحثا عن عوارض الموضوع، فقد اشترط في تلك العوارض أن تكون ذاتية. عليكم السلام. أن تكون ذاتية، وقد وقع الخلاف بينهم في تفسير الذاتية في الأعراض، فمنهم من قال بأن العرض الذاتي ما يعرض على الشيء لذاته أو لما يساويه، ومنهم من قال بأن العارض الذاتي ما لا واسطة له في العروض، وقيل غير ذلك. ولكن الذي ثبت بالتحقيق المتقدم منا في موضعه أن العرض الذاتي الممحوث عنه في كل علم هو كل ما يرجع إلى الموضوع بوجه من الوجوه، وبناء على ذلك لا يلزم ورود الإشكال المذكور لو تعلق البحث بالطهارة والضمان والإرث، وذلك لأن المبحوث عنه ها هنا وهو الطهارة يتعلق بفعل المكلف بواسطة أو بدون واسطة، فمثل الطهارة يتعلق بها فعل المكلف من حيث تعلق الحكم التكليفي بالعين التي يتعلق بها الحكم الوضعي، وإنما سمي الحكم الوضعي وضعيا لأنه يوضع فيرتب عليه الحكم التكليفي، فالوضع ها هنا بالمعنى المنطقي، وهو ما يذكر في كلماتهم عندما يقولون ما يوضع بوضع الموضوع أو يرفع برفعه، فالمقصود بالوضع ها هنا الإثبات. الأحكام الوضعية تسمى أحكاما وضعية لأنها تثبت، والغرض من إثباتها ترتيب شيء عليها، فالضمان مثلا يترتب عليه لزوم الوفاء، والإرث يترتب عليه لزوم الدافع أو جواز المطالبة أو جواز التصرف، والطهارة يترتب عليها جواز الاستعمال وجواز الشرب والنجاسة يترتب عليها حرمة الاستعمال وغير ذلك من الأحكام. إذا ما من حكم وضعي إلا ويترتب عليه حكم تكليفي. خصوصية الأحكام الوضعية أنها لا تترتب على حكم تكليفي، وإنما يترتب عليها الحكم التكليفي. نعم قد يترتب حكم وضعي على حكم وضعي، ولكن المائز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أن الحكم التكليفي يقع موضوعا لحكم العاقل بلزوم الطاعة والانبعاث والترك، ويقع موضوعا لحكم العقل بالاستحقاق، استحقاق العقوبة أو المثوبة. هذا ما يميز الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فهو لا يتعلق به حكم العقل بالطاعة والانبعاث والترك، وذلك لأنه ليس من شأنه أن ينبعث إليه، فالطهارة بنفسها لا معنى أن يقال بأن الشارع بعث إليها. نعم يبعث الشارع نحو تحصيل الطهارة لا نفس الطهارة، وكلامنا عن الطهارة عن المعنى الحدثي. لكن بما أن الحدث قد يكون له أسباب داخلة تحت القدرة، يتعلق الحكم التكليفي أو الحكم العقلي بها من حيث السبب. فالحكم الوضعي خصوصيته أنه لا يترتب على حكم تكليفي، وإنما يترتب عليه حكم تكليفي. طبعا كلامنا في الأحكام الوضعية المجعولة، أما الأحكام الوضعية غير المجعولة وهي الأمور التبعية، فربما ينتزع من حكم تكليفي حكم وضعي من قبيل انتزاع معنى الشرطية من تعلق البعث بالمشروط بما هو مشروط. فالشرطية ها هنا تتعلق بالحكم التكليفي وتترتب عليه، ولكن هذا النوع من الأحكام الوضعية ليست مجعولة، وتسميتها بالأحكام الوضعية فيه نوع من المسامحة والتساهل. وإلا فالحق أن الأحكام الوضعية ما يترتب عليها حكم تكليفي لا ما تترتب على حكم تكليفي. والأمر سهل إذ لا نقاش في الاصطلاح. فبذلك يتبين أن البحث عن الأحكام الوضعية المجعولة من قبل الشارع ليس بحثا بعيدا عن فعل المكلف، لأن تلك الأبحاث تتعلق بفعل مكلف ولو بالواسطة، ولا يشترط في علم الفقه أكثر من هذا. وهذا ينسجم مع ما ذهبنا إليه من تفسير للعرض الذاتي، حيث قلنا أن العرض الذاتي ما يرجع إلى ذات الموضوع بحيث لا يكون أجنبيا عن ذات الموضوع بالتفصيل المتقدم. وقلنا أن محمول المسألة قد يكون عرضا ذاتيا، وقد يكون عرضا لعرض ذاتي، وقد يكون نوعا من عرض ذاتي، وهكذا بالتفصيل المتقدم. وهذا يعني أن الإشكال ليس بوارد، لأنه ينسجم مع ما بنينا عليه في مسألة العرض الذاتي. نعم يرد الإشكال لو اخترنا في تفسير العرض الذاتي ما ذهب إليه المشهور، وهو أن العرض الذاتي ما يعرض على الشيء لذاته أو لما يساويه، إذ لو بنينا على أن موضوع علم الفقه فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير لم يكن البحث عن الطهارة بحثا عن العرض الذاتي، لأن الطهارة ليست عارضة على فعل المكلف من تلك الحيثية بلا واسطة أو لذات الفعل المتعنون بذلك العنوان ولا لما يساويه، بل إنما عرض عليه بجعل الشارع، وجعل الشارع ليس ذات الفعل المتعنون وليس ما يساوي ذات الفعل المتعنون، إذ كما يجعل الشارع لفعل المكلف يجعل الشارع لهذه العين، فيكون جعل الشارع أعم، فيلزم حينئذ الاستطراد. لكن نحن ناقشنا هذا التعريف وناقشنا التعريف الثاني. إذن الصحيح أن هذا الإشكال لا يرد على ما بنينا عليه تعريف العرض الذاتي. المحذور الرابع الذي أورده الإمام قدس الله نفسه على القول بثبوت الموضوع لكل علم، أن كثيرا من المسائل العلمية في كثير من العلوم هي قضايا سوالب وليست قضايا موجبة، والسوالب لا تشتمل على إثبات لا للمحمول كما هو واضح ولا لسلب المحمول، وإنما السوالب مردها إلى محض السلب وصرف النافي لا إلى معنى آخر، وبالتالي لا يكون هذا بحثا عن عرض ذاتي، بل هو نفي لشيء. ومن الواضح أن المنفي ليس عرضا ذاتيا. إذن لو قلنا بأن العلم موضوع العلم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، يلزم الاستطراد في مثل قضايا السوالب، وهذا المحذور أيضا مندفع، لأنه إن كان الإشكال من جهة أن النفي لا يمكن أن يتعلق بالعرض الذاتي، إذ العرض الذاتي ما يثبت لموضوعه سواء أخذنا بتعريف المشهور أو غيره، فيكون المنفي معنى آخر غير العرض الذاتي. فإن كان الإشكال أن النفي الذي هو معنى القضية السالبة لا يتعلق بالعرض الذاتي، فلا يصدق حد المسألة على هذه القضية، ففيه أن النفي هنا ليس مطلقا، بل النفي هنا هو محل البحث، بمعنى أن القضية السالبة التي تدرج ضمن مسائل العلم هي القضية المختلف فيها لا المتفق عليها. القضية المتفق عليها ليست من مسائل العلم، إذ ما يتعلق به الاتفاق بين جميع الأطراف ليس مما يبحث عنه في ذلك العلم. وحينئذ نقول أن المسألة المتفق عليها ليست مشتملة على العرض الذاتي، لا السلب عرض ذاتي ولا المسلوب عرض ذاتي. وأما المسألة المختلف فيها فكيف يقال أن البحث عنها استطرادي، إذ المفروض أن السلب والمسلوب عند السالب ليس عرضين ذاتيين، أما عند المثبت فإنه عرض ذاتي. فلو اختلفنا مثلا في الإجماع المنقول وأنه حجة أو لا، فبحسب من أثبت السلب وفي العبارة تسامح، نقول أن الحجية ها هنا ليست عرضا ذاتيا للإجماع، وبالتالي لا تكون حجية الإجماع عرضا ذاتيا لموضوع علم الأصول. أما عند المثبت فإنه يثبت الحجية للإجماع، وبالتالي يكون حجة، يكون عرضا ذاتيا لموضوع العلم. ومعنى كون البحث في العلم عن أعراض الموضوع أن البحث هو الأعم من الإثبات والنفي، فكل ما يتعلق به النفي والإثبات مما يكون على تقدير عرضا ذاتيا فهو بحث في ذلك العلم. وبعبارة أخرى وبوجه آخر نقول أن المعتبر في المسألة أن يكون المحمول على تقدير ثبوته عرضا ذاتيا، لا أن يكون السلب كالإثبات عرضا ذاتيا، ولا أن يكون المحمول على تقدير السلب عرضا ذاتيا. صبحكم الله بالخير. انتبهتوا؟ ففي مثل حجية الإجماع لا يعتبر في أصولية المسألة أن تكون الحجية على تقدير صحة السلب عرضا ذاتيا، ولا يعتبر في أصولية المسألة أن يكون سلب الحجية عرضا ذاتيا، بل المعتبر في المسألة أن تكون على أحد التقديرين وهو هنا الإثبات مشتملة على العرض الذاتي. والمفروض أن الإثبات يساوق ثبوت الحجية، والحجية عرض ذاتي بالمعنى الأصولي بالبيان الذي يذكر في هذه المسألة وغيرها. هذا هو المقدار المعتبر في أصولية المسألة، ومن الواضح أن هذا ينافي كون المسألة استطرادا في ذلك العلم. هذا إن كان الملحوظ أن النفي لا يمكن أن يتعلق بالعرض الذاتي، ولا يمكن أن يكون النفي بنفسه عرضا ذاتيا. وأما إن كان الإشكال مبنيا على مراعاة وجه آخر، وهو أن النفي نقيض الإثبات والسلب نقيض الإيجاب، ومن الواضح أن العرض الذاتي ينبغي أن يكون معنى وجوديا وإلا لم يكن عرضا ذاتيا، إذ العرض مشتمل على معنى العروض، والعروض فيه تقوم بالوجود، فإذا لابد أن يكون العرض معنى وجوديا، إما أن يكون معنى وجوديا محضا أو أن يكون معنى سلبيا مطعما بالوجود، كعدم الملكة كالعمى، فإن العمى عرض وقد يكون عرضا ذاتيا للإنسان، وذلك لأن فيه معنى الوجود، إذ ليس هو مطلق العدم وليس عدما محضا، بل هو عدم البصر في مورد خاص مع شرط خاص، وهذا المقدار من التقييد بالوجود كاف في صدق معنى العروض. وعليه نقول أن القضية السالبة إذا قلنا أنها سلب الربط وليست ربط السلب، وسلب الحمل وليست حمل السلب، فقد يقال أن معناها سلبي محض، ومع كونه سلبيا محضا فلا معنى أن يقال عنها أنها مشتملة على العرض الذاتي، إذ ليس النفي عرضا ذاتيا ولا المنفي بحسب الفرض عرضا ذاتيا. نقول إن كان الإشكال بهذا التقرير فجوابه أن المعتبر في أصولية المسألة أن يكون الإثبات والنفي واردين على معنى هو في نفسه معنى عارض، وإن كان عروضه مساوقا لوجوده، فليس المطلوب في أصولية المسألة أن تكون القضية على تقدير كونها سلبية، صدقها يساوق عروض معنى على الموضوع، بل المطلوب في القضية حتى تصبح مسألة من مسائل العلم أن ترد على ما هو عارض على الموضوع. وبيان الفرق بين المعنيين، أن كلام السيد الإمام قدس الله نفسه على هذا التقدير كأنه مبني على أن المعتبر في كون القضية مسألة علمية أن نلاحظها في ظرف صدقها فنقيسها إلى الموضوع، فإن كانت نسبتها إلى الموضوع نسبة العرض الذاتي إلى الموضوع فهي من مسائل علمه، وإلا لم تكن من مسائل العلم. ومن الواضح أن هذا يختص بالموجبات، إذا كان المحمول عرضا ذاتيا، وذلك لأن المفروض بالقضية الموجبة أنها تثبت المحمول أو تشتمل على إثبات المحمول، فصدقها لازمه أن تكون هي بالنسبة إلى الموضوع عرضا ذاتيا. ومعنى كونها عرضا ذاتيا بالنسبة إلى الموضوع أن الموضوع فيها من حيث أنه مصداق لموضوع العلم، أو من حيث أنه نسبته إلى الموضوع نسبة المقيد إلى المطلق، أو من جهة أن الموضوع فيه نوع من أنواع موضوع العلم، المحمول في هذه المسألة يكون عرضا ذاتيا، لأن محمول النوع محمول الجنس، وعرض النوع الذاتي عرض للجنس، أو أن العرض الذاتي للمقيد عرض ذاتي للمطلق، أو أن العرض الذاتي عرض لموضوع العلم من حيث اتحاد موضوع المسألة مع موضوع العلم. على هذه التقادير الثلاثة يكون ثبوت القضية مساوقا لثبوت العرض الذاتي. أما في القضية السالبة بناء على هذا المعنى فالأمر ليس كذلك.
إذا كانت
موجبة وصادقة يكون صدقها مساوقا لثبوت العرض الذاتي لموضوع العلم، أما القضية السالبة فليست كذلك، لأنها حتى لو كانت صادقة فالمفروض أنها من جهة أنها سلب تسلب شيئا، ولا يعقل أن يكون المسلوب عرضا ذاتيا، إذ العرض ثابت للموضوع، فكيف يكون صدقها مساوقا لثبوت عرض ذاتي للموضوع. إذن القضية السالبة ليست كذلك. كأن الإمام قدس الله نفسه بنى أصولية المسألة على هذا المعنى، وهو أن يكون صدق القضية مساوقا لثبوت عرض ذاتي لموضوع العلم، إما من جهة اتحاد موضوع المسألة وموضوع العلم، أو من جهة كون النسبة بين موضوع المسألة وموضوع العلم نسبة المقيد إلى المطلق، أو من جهة أن موضوع المسألة نسبته إلى موضوع العلم نسبة النوع إلى الجنس، أو أن يكون عرضا ذاتيا لموضوع العلم. على هذه التقادير الأربعة يكون صدق القضية الموجبة مستلزما لثبوت عرض ذاتي لموضوع العلم. فالقضية السالبة الأمر ليس كذلك، لأنها سلبة نفي، فكيف يكون صدقها مستلزما لثبوت عرض ذاتي لموضوع العلم؟ أقول لو كان الشرط هذا لتم كلام الإمام، لكن الشرط ليس هذا، الشرط أن نلاحظ المحمول في المسألة. فإن كان على تقدير ثبوته عرضا ذاتيا فالقضية تكون من مسائل العلم، لا أن تكون القضية على تقدير صدقها مشتملة على عرض ذاتي، بحيث يلزم من ذلك اختصاص المسألة بالقضية الموجبة. إذن كلام السيد قدس الله نفسه ليس بتاما. نقطة أخرى ذكرها الإمام قدس الله نفسه فاتنا أن نذكرها في مقام التلخيص، وهي من مهمات النقاط التي ذكرها، أعلى الله مقامه. ذكر قدس الله نفسه أن وحدة مسائل العلم وحدة اعتبارية، لأن المركب من شيئين أو أشياء لا يعقل أن يكون له وحدة حقيقية إلا إذا حصل الكسر والانكسار بين أجزائه، بحيث تحصل من المجموع صورة غير صورة الأجزاء. وهذه النقطة الإمام قدس الله نفسه ذكرها كما ذكر سائر النقاط، من دون أن يبين بالتفصيل كيفية تأثير هذه النقطة على المطلوب، ولكنه جمع نقاطا متعددة ورتب عليها مطلوبه، حيث قال وبذلك يتبين أن ما بنى عليه المشهور كذا وكذا وكذا فيه إشكال. ولكن الذي ذكره الإمام قدس الله نفسه هنا أيضا لا يخلو من بحث، وذلك لأن ما ذكره من أن المركب من شيئين أو أشياء لا يعقل أن يكون واحدا بالوحدة الحقيقية إلا إذا حصل الكسر والانكسار بين أجزائه، بحيث كان للمجموع صورة غير صورة الأجزاء، هذا كلام حق متين لا مجال للإشكال عليه البتة. ولكن ما يظهر من كلماته أعلى الله مقامه من أن مقتضى ذلك ألا يكون للعلم موضوع، وذلك لأن العلم ليس إلا مجموعة مسائل متكثرة ومتشتتة، والمفروض أن وحدة تلك المسائل ليست وحدة حقيقية، فإذا لم يكن للمسائل وحدة حقيقية فلا معنى لإتعاب النفس في البحث عن موضوعها، إذ لكل مسألة موضوعها الخاص بها. أقول هذا الكلام منه قدس الله نفسه، هذا المعنى الذي يستفاد من كلامه أعلى الله مقامه ليس بتاما، وذلك لأن المسائل إما أن يكون بين موضوعاتها اتحاد حقيقي، كما لو كانت موضوعات المسائل كلها أمرا واحدا، كما لو كنا نتكلم عن زيد فقلنا مرة عنه أنه قائم، ومرة عنه أنه جالس، ومرة قلنا عنه أنه متكلم، ومرة قلنا عنه أنه ساكت، فمن الواضح أنها هنا جهة واحدة وحدة حقيقية في هذه الموضوعات هذه المسائل، لأن موضوع هذه المسائل أمر واحد وهو شخص زيدين. ومن الواضح أن هذا يعني أن هذه المسائل نسبتها فيما بينها ليست كنسبة إحداها إلى غير هذه المسائل. وإما أن تكون موضوعات المسائل مندرجة تحت جنس واحد أو نوع واحد، كما لو كنا نتكلم عن هذا الإنسان مرة وعن ذلك الإنسان ثانية وعن إنسان ثالث أخرى وهكذا، فأيضا هناك جهة وحدة حقيقية وهي الوحدة النوعية بين موضوعات المسائل. وهكذا لو كنا نتكلم عن أنواع مختلفة، كما لو تكلمنا عن الإنسان مرة وعن البقر أخرى وعن الحمار ثالثة وهكذا، فإن هذه الموضوعات وإن كانت مختلفة في الحقائق لكن بينها أمرا مشتركا جامعا بينها، وهذا الأمر الجامع واحد وحدة حقيقية، غير أن حقيقته لا تنافي كثرة مصادقه. وهكذا لو تعدينا الجوامع الماهوية إلى الجوامع العرضية، كما لو تكلمنا عن الجوهر مرة وعن العرض أخرى، فإن بينهما جامعا وهو الموجود، وهذا الجامع أيضا لا يخلو من وحدة ما تتناسب مع شأنه. وهكذا نجد أن بين موضوعات المسائل في العلم الواحد جهة جامعة لا محالة، ولولا هذه الجهة لما صح للإمام قدس الله نفسه هو بنفسه أن يلتزم بأن العلوم تمتاز فيما بينها بخصوصياتها الذاتية، وهذا ما صرح به ونقلنا عبارته في ذلك حيث قال أن امتياز العلوم ليس بالأغراض وإنما بنفس مسائلها بسنخية تلك المسائل. كيف نلتزم بسنخية تلك المسائل إن لم يكن بين هذه المسائل جهة اشتراك ما؟ إذ لو لم يكن بينها جهة اشتراك أصلا لما صح أن يقال أن هذه المسائل متسانخة. ثم إن هذه السنخية قد تكون سنخية بلحاظ الإدراك العقلي كالسنخية الموجودة بين الأفراد المختلفة، إما مع اتحادها في الماهية كالأفراد لنوع واحد، أو مع اختلافها في الماهية كالماهيات المختلفة كالإنسان والحمار والبقر وهكذا. نقول هذه السنخية قيل بأنها تجامع الكثرة الحقيقية لأن وجود الطبيعي بوجود فرده، ونسبة الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء، ففي زيد من الإنسانية ما ليس في عمرو، ومن عمرو ما ليس في زيد وسعد، وهكذا تتعدد الإنسانية في الخارج بتعدد أفراد الإنسانية. وهذا هو الأمر الذي استقر عليه تحقيق المشائين وتحقيق الإشراقيين محققي الإشراقيين، حيث قالوا أن الطبيعة تتعدد بتعدد أفرادها، غير أن الإشراقيين يقولون أن للطبيعة وجودا عقليا جامعا وراء الوجود المادي، ذلك الوجود تنحو نحوه الأفراد المادية وترجع إليه، وهذا ما يسمى بالمثال الأفلاطوني، وليس كلامنا ها هنا، كلامنا في عالم المادة. انتبهوا، كلامنا في عالم المادة. إن بنينا على مقولة المشهور فالمعتبر في الجهة الجامعة بين المسائل أن تكون عبارة عن أمر تندرج تحته الأمور المتكثرة، حتى لو كان وجود ذلك الأمر الواحد في الخارج بعين وجود تلك الأمور المتكثرة، بحيث تكون نسبته إليها نسبة الآباء إلى الأبناء. هو جامع، المعتبر فيه أن يكون جامعا بمفهوم لا أن يكون جامعا بوجوده، إذ المفروض أن وجوده متكثر. فالإنسان مثلا يقال عنه أنه جامع بين أفراده، فإذا بنينا على مقالة المشهور فمعنى جامعيته أن معناه العقلي لو نسب إليه أي معنى عقلي لفرد من أفراده كان هو إياه ولم يكن غيره، وهذا ما يعبر عنه بالصدق. فالمعتبر في الموضوع الجامع أن يكون صادقا، لا أن يكون له وجود واحد في الخارج يجمع بين الأفراد. هذا إن بنينا على مقالة المشهور. وأما إن بنينا على ما استقر على عرش التحقيق وهو ما ذهب إليه المحقق الزنوزي أعلى الله.